أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا قد تحدثنا في ذكرى ولادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها عن الوالدة، أعني خديجة بنت خويلد، ونريد أن نسير بنفس السيرة ونتحدث عن أم أمير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة بنت أسد في ذكرى ميلاده الميمون. هذه المرأة التي لم يسجل حتى يوم ولادتها ولا يوم وفاتها، فلذلك ليس لها يوم مخصوص نحتفل به ونحيي فيه ذكراها، فلذلك إذن يكون من المناسب أن نحيي ذكرى هذه المرأة العظيمة في مثل هذا اليوم، لأنها شريكة أمير المؤمنين عليه السلام في مناقبه في هذا اليوم، ومنها ولادته في الكعبة. فإذن هذا اليوم هو يوم من أيام فاطمة بنت أسد، مع ما لها من الأيام الفاضلة المباركة العظيمة التي سنشير إلى بعضها. فإذن جريا على هذه السنة كما أحييناها في ذكرى ولادة الزهراء مع خديجة بنت خويلد، نحييها اليوم إن شاء الله تعالى مع فاطمة بنت أسد. وهاتان المرأتان تشتركان في أكثر من صفة، في أكثر من خصيصة. الأولى رعايتهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أوتيتا من إمكانيات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيا لهما، وبقي يتذكر فعلهما وصنيعهما ويشكره، وله فيهما معا كلمات رقيقة وجليلة سنشير إلى بعضها. السمة الثانية المشتركة طهارتهما وتنزيههما من الشرك والفساد والانحراف حتى في زمان الجاهلية، ومن رذائلها الأخلاقية. فكلاهما إذن مشمولان بما نعتقده نحن الإمامية من أن آباء الأنبياء وأمهاتهم والأئمة سلام الله عليهم هم مطهرون من الشرك ومنزهون عن غير الإيمان لله تبارك وتعالى والإخلاص له. ففاطمة بنت أسد كخديجة بنت خويلد مشمولتان بكلام الإمام الصادق عليه السلام لما يزور جده الإمام الحسين بزيارة المعروفة بزيارة وارث: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب هي من هذه الأرحام المطهرة كخديجة بنت خويلد. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، من زمان الجاهلية كانوا موحدين مؤمنين، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. فاطمة بنت أسد مشمولة بهذا الكلام، بل هي الأصل فيه كخديجة وكآمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي مشمولة أيضا بكلام الإمام السجاد في مجلس الشام لما يقول: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. فاطمة بنت أسد منها. النقطة الثالثة التي تشترك فيها هاتان المرأتان تقصير المسلمين بحقهما وعدم معرفتهما وإعطاهما حق قدرهما. حتى لو فتشت في كتب التراجم والسير التي تؤرخ للشخصيات وللرجال لما وجدت إلا النتف اليسيرة عنهما، ومحطات كثيرة من حياتهما مجهولة. كتاب الإصابة لابن حجر الذي مخصص في حياة الصحابة يملأ صفحات عن رجال ونساء ليس لهم شرف كمثل فاطمة بنت أسد. لما يصل إلى فاطمة بنت أسد يتحدث بنصف صفحة مثلا، أو كتب أخرى ربما تغفلها تماما مثل ككتاب الأعلام للزركلي الذي توسع كثيرا في ذكر الناس حتى من هب ودب، ومع ذلك ليس له ذكر، ليس فيه ذكر لفاطمة بنت أسد. هذا إذن هذه المظلومية، هذا الجهل بحق وقدر هاتين المرأتين أيضا تشتركان فيه. لكن يمكن أن نقول أن مظلومية فاطمة بنت أسد أكثر من خديجة بنت خويلد، لأن فاطمة بنت أسد لها ذنب، لها جريمة بين قوسين في نظر المؤرخين والذين كتبوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثرهم طبعا ممن كانوا يرتبطون بالنظام بالأنظمة الجائرة والسلطات يومئذ، وهي سلطات معادية لأهل البيت سلام الله عليهم ولأمير المؤمنين خاصة. فذنب فاطمة بنت أسد الذي حرمها من أن تعرف وتعطى حق قدرها أنها أم علي بن أبي طالب، فكيف يمجدون أم علي بن أبي طالب وهم يسبونه على المنابر عشرات من السنين ويتتبعون شيعته تحت كل حجر ومدر؟ هذا إذن الذنب الذي حسب على فاطمة بنت أسد وأضيع حقها بهذا الشكل، وهو طبعا نفس الذنب لزوجها أبي طالب. أيضا أبو طالب لم يكتفوا بجهالة قدره وتضييعه، لا لا، وإنما نسبوا إليه الشرك وعدم الإيمان وأنه مات كافرا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد قريش وهو حامل رسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن حينما نتعرض لسيرة هاتين المرأتين خديجة وفاطمة ليس فقط فيه إنصاف لهما واستعادة لحقهما الذي غفلت عنه الأجيال، وإنما بنفس الوقت أيضا هن أمثلة وقمم سامقة وأسوات حقة، ليس فقط للنساء وإنما للرجال أيضا كما سيتضح من تاريخهما. فلا بد إذن أن لا نتوقف عند السرد التاريخي لحياتها سلام الله عليها، وإنما نحاول أن ندرسها دراسة تحليلية ودراسة معمقة وفيها تأمل حتى نستفيد من هذه المحطات من حياتها المباركة. فمن هي أم أمير المؤمنين؟ هي فاطمة بنت أسد بن هاشم وزوجها أبو طالب ابن عبد المطلب بن هاشم، فهما أول هاشميين ولدا هاشميين، فاطمة بنت أسد وأبو طالب، ولدت أربعة من الذكور، أكبرهم طالب ولم يعرف في التاريخ وفي كتب الرجال، وتوفي ولا عقب له بحسب ما تذكر المصادر، لذلك لا يعرف عنه كثير إلا كنية أبيه أبي طالب به. أولادها الآخرون هم عقيل ثم جعفر ثم علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتقول مصادر التاريخية أنه كان بين كل واحد منهم والآخر 10 سنين، وأصغرهم علي بن أبي طالب، فعلي أصغر من أخيه الكبير طالب 30 عاما، وهو نفس الفرق بالعمر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعناه يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمره وسنة ولادته بنفس عمر طالب الابن الأكبر لأبي طالب. هذه ربما المعلومة بهذا التقريب نحتاجها في بعض التحقيقات ربما التاريخية الآتية إن شاء الله تعالى. كانت فاطمة بنت أسد كما نعتقده نحن الإمامية امرأة مؤمنة موحدة من زمان الجاهلية قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس فقط أنه هذا مقتضى عقيدتنا نحن الإمامية في آباء وأمهات الأنبياء والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، لا، وإنما حتى كلماتها تشير إلى ذلك. في قضية ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام لو اطلعنا على كلماتها، امرأة مملوءة إيمان ومملوءة بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وطبعا ميلاد أمير المؤمنين قبل البعثة ب10 سنين، كما نعلم عمر أمير المؤمنين عند البعثة كان 10 سنين. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزى بأزاء البيت الحرام. كانوا يقضون أوقاتهم ومجالسهم في فناء الكعبة وفي المسجد الحرام، فكانوا جالسين جلستهم المعتادة إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت حاملا بأمير المؤمنين عليه السلام لتسعة أشهر، وكان يوم التمام، فوقعت بأزاء بيت الله الحرام وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي رب، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، كلام موحدين ومملوئين بالإيمان، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما يسرت علي ولادتي. كانت مطلعة على كتب الأولين، كتب الرسالات السابقة التي كانت تبشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأمير المؤمنين، واسمه إيليا موجود في الكتب السابقة، ووجدت فاطمة بنت أسد وزوجها ومن قبلهما جده عبد المطلب الذي لم يكن موجودا طبعا، لكن أقصد حمل هذا العلم وهذه المعرفة بالمولود المنتظر، فكانت تسأل الله تعالى به. قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب: فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتصقت إلى أن خرجت وبين يديها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقضت وقتا معتدا به داخل البيت الحرام، وتقول الروايات أنها كانت تأكل داخل البيت لأن لم تستحق طعاما ولم يكن أحد يستطيع أن يدخل إليها، فكانت تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها أيضا، إلى أن ولدت الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في هذا المعنى يقول جدي الشيخ اليعقوبي رحمة الله عليه، يقول: قمر بدا من أفق مكة يشرق، فأضاء مغربها به والمشرق، وتهلل البيت الحرام بطلعة منها يلوح سنى الهدى يتألق، وضعته وسط البيت أم لم تزل تقتات من ثمر الجنان وترزق. محل الشاهد هذا ذيل الرواية، أنها كانت داخل بيت الحرام تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها من أنهارها. في البيت الأخير: وضعته وسط البيت أم لم تزل تقتات من ثمر الجنان وترزق. وهذه أيضا ولادة الأمير المؤمنين عليه السلام في البيت الحرام حادثة مشهورة ذكرها المؤرخون والرواة والشعراء نظموها في أشعارهم، منهم عبد الباقي العمري يقول مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. وهذا الشق الذي دخلت منه فاطمة والتأم إلى الآن موجود علامة في الكعبة، ومهما حاول الحساد الذين بذلوا جهدهم لكي يخفوا مناقب أمير المؤمنين، مهما حاولوا أن يخفوا هذا الشق بإعادة بناء البيت، بترميم الجدار، بوضع الستور عليه، لكنه شاخص إلى الآن، والذين يوفقون لزيارة البيت الحرام يعلمون موضع هذا الشق من البيت الحرام. إلى الآن موجود منقبة شاخصة وخالدة لأمير المؤمنين عليه السلام. لم يكتفوا بهذا الإخفاء المادي، محاولات أعداء أهل البيت محاولات شيطانية بكل مكر وبكل خداع وتزوير وكذب، لم يكتفوا بهذا التمويه وهذا التضليل، لا، وإنما حاولوا أن يصنعوا حادثة مكذوبة لوليد ولد في الكعبة حتى تضيع هذه المنقبة لعلي بن أبي طالب. هكذا زوروا التاريخ بهذا المستوى. فرووا في بعض كتبهم عن مصعب بن عبد الله، وهذا من ذرية الزبير، والزبيريون معروفون بحقدهم على أهل البيت ونصبهم العداوة لهم. روى مصعب بن عبد الله أن أم حكيم بن حزام، وهو أحد الصحابة الذين أسلموا متأخرا قبيل الفتح أو بالفتح، يسمونها وهي فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزة، يقول هذا الراوي مصعب، كانت ولدت حكيما، حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخ خديجة بنت خويلد، كانت ولدت حكيما في الكعبة وهي حامل، فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدت فيها، فحملت في نطع وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم. لم يكتفي بتشويه صورة البيت الحرام، أمير المؤمنين ولد بطهر لم يحتاج إلى هذا الكذب، لكن كما يقال في المثل الكذب حبله قصير. فهذا يقول هذا الكلام، وأكثر من ذلك بالغ في صناعة الكذب إلى أن يقول في ذيل روايته، يقول ولم يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد. كن لا يكتفي بصنع مكذوبة مقابل هذه المنقبة لعلي عليه السلام، ولم يريد أن ينفيها عن علي عليه السلام. لكن الله تعالى يظهر الحق بالتأكيد، ليس فقط على ألسن الشيعة الإمامية أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، لا حتى على ألسن رواة العامة. فقد ذكر الحاكم في المستدرك، ذكر هذه الرواية الحاكم النيسابوري في المستدرك وعلق عليها، قال وهم مصعب الراوي في الحرف الأخير، لم يعلق على نفس الرواية، الرواية أمام ذكرها، لكن يقول هذا الذيل الذي ذكره في الأخير، ولم يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد، لا، يقول وهم الراوي مصعب. وكان عليه أن يقول عن كل رواية أنها وهم. يقول وهم مصعب الراوي في الحرف الأخير، فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. هذا مستوى إذا لؤمهم ومستوى كذبهم وإخفائهم للحقائق. رغم هذا يعترف الحاكم وغيره أن المصادر تواترت والأخبار تواترت في ذكر هذه المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام. ومن أراد أن يعرف يحيط أكثر بمصادر هذه المنقبة، في كتاب الغدير للمرحوم الأميني قدس الله نفسه ذكر مصادر كثيرة تبلغ حد التواتر من كتب العامة والخاصة. فلذلك قلنا أن هذا اليوم المفروض أنه كما نذكر فيه أمير المؤمنين عليه السلام وحقه بالتأكيد أن يذكر، أيضا علينا أن نخصص جانبا من حديثنا في هذه المناسبة لفاطمة بنت أسد، لأنها أيضا صاحبة هذه المنقبة، وليس فقط الوليد علي بن أبي طالب، الوالدة أيضا لها حصة في هذه المنقبة. وهذه اللفتة طبعا يعني، وهذا التذكر إذا أمكن تعبير هذا التذكر لفاطمة بنت أسد بهذه المنقبة، أيضا يوجد من التفت إليها بالتأكيد وهي تذكر، لكن نريد أن يكون هناك تركيز عليها حتى تزول عنها هذه المظلمة التي تحملتها طيلة هذه المدة الكبيرة. المرحوم السيد إسماعيل الشيرازي، وهو والد المرجع الراحل سيد عبد الهادي الشيرازي الذي توفي في النجف، كان مرجعا توفي عام 1962، والده سيد إسماعيل الشيرازي وهو ابن عم المرجع المجدد الشيرازي صاحب الفتوى المشهورة في قضية التتن ضد الاستعمار والاحتلال البريطاني في إيران. وانتقل، لا بد ربما بعضكم يعرف ذلك، أن المجدد الشيرازي نقل مرجعيته من النجف إلى سامراء، فازدهرت سامراء بالحوزات العلمية وبالعلماء والمفكرين، وأصبحت قبلة لأهل العلم والمعرفة والزائرين وطلاب الحقيقة. المجدد الشيرازي ابن عمه سيد إسماعيل الشيرازي نظم قصيدة في ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام وأنشدها في المجلس العام في بين يدي المجدد الشيرازي المرجع الكبير يومئذ والمرجع الأعلى للشيعة في العالم كله. وكانت قصيدة تسمى القصيدة الميلادية، قصيدة رائعة وشغف بها أثناء إلقائها المجدد الشيرازي، وحسب النقل التاريخي من المصادر أنه افتتن بها لما ألقيت عليه، فكان يقوم ويقعد أثناء إلقائها وهو يضع يديه على رأسه ويقول إي والله إي والله على هذه المعاني التي كان يلقيها سيد إسماعيل الشيرازي. وتتخلل القصيدة، تتضمن مقطعا في فاطمة بنت أسد، لذلك احتراما وحبا لهذه القصيدة ولصاحبها ولمناسبتها ولذكرى فاطمة بنت أسد نأخذ هذه الأبيات. مطلع القصيدة: كان رغد العيش فزده رغدا بسلاف منك تشفي سقمي. قصيدة أشبه الموشحات، إلى أن يصل المقطع الذي يتعلق بفاطمة بنت أسد. يقول: آنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور، شرع السمع نداء كندا شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الضحى بدر التمام. فاطمة بنت أسد شمس الضحى وأمير المؤمنين بدر التمام. ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنها دياجير الظلام، نادي بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلم. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم، عندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم. فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم، هل درت أم العلا ما وضعت فاطمة؟ هل درت، وهي تدري بالتأكيد وقد سمعنا دعاءها بالمولود الذي في أحشائها الذي كان يحدثها، هل درت أم العلا ما وضعت؟ أم درت ثدي الهدى ما أرضعت؟ أم درت كف النهى ما رفعت؟ أم درى رب الحجى ما ولدا جل معناه فلما يعلمي. هذه إذن هي فاطمة بنت أسد التي اختارها الله تبارك وتعالى لكي تحتضن وترعى أعظم مولودين وأعظم رجلين في البشرية، هما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. فإنها ولدت أمير المؤمنين ورعته وربته ورعت واحتضنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب وكان في رعاية فاطمة بنت أسد. وكانت امرأة مؤمنة عارفة قد وعت أخبار الأنبياء السابقين والمعارف السابقة وتلقتها من زوجها أبي طالب ومن عمها عبد المطلب. في الكافي عن عبد الله بن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب، هذه الرواية في الكتاب الكافي في كتاب الحجة باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال أبو عبد الله عليه السلام إن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب تبشره بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها أبو طالب: اصبر لي سبتا، والسبت في مصطلح يومئذ يعني 30 سنة، أأتيك بمثله إلا النبوة. لا يعلم الغيب طبعا أبو طالب، لكنه أخذ هذه العلوم من المصادر الإلهية التي كانت سابقة على ذلك الزمان. وعن الصادق عليه السلام أنه قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتح لآمنة بياض فارس وقصور الشام، فجاءت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة بهذا المولود وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلمته ما قالت آمنة أنها فتح لها هذا النور وأضاء لها فارس والشام. فقال لها أبو طالب: وتتعجبين من هذا؟ إنك تحبلين وتلدين بوصيه ووزيره. وكانت منذ الجاهلية امرأة أيضا تحب الخير، تحب الأعمال الصالحة. من مآثرها ومناقبها أنها كانت كثيرة العتق للعبيد في الجاهلية. روي عن حكيم بن حزام قال: إنها أي فاطمة بنت أسد أعتقت 40 محررا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لي فيهم أجر؟ وهذا السؤال دليل على وعيها، على معرفتها، أن تريد أن تكون أن يكون كل فعل من أفعالها، ما سبق وما يأتي والحاضر والماضي والمستقبل، كله في طاعة الله وفي سبيل الله ونيل رضا الله تبارك وتعالى. فسألته: هل لي فيهم أجر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما سبق لك من الخير. ليس فقط أنك على خير بعد إسلامك، لا أنت قبل الإسلام على خير، وعملك هذا مبارك ومأجورة عليه، لأنك تلمست منه رضا الله تبارك وتعالى. ونعلم أن الفعل لا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا نوى القربة إلى الله تبارك وتعالى، ورسول الله يشهد لها بذلك، أنك أسلمت على ما سبق لك من الخير. روي أن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربك يقرئك السلام ويقول لك: إني حرمت النار على صلب أنزلك، وعلى بطن حملك، وعلى حجر كفلك، فأما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب، وأما البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأما الحجر الذي كفلك فعبد مناف أبو طالب ابن عبد المطلب وفاطمة بنت أسد. هذه إذن كما لا نحتاج إلى إثبات إيمان وإسلام فاطمة بنت أسد قبل الإسلام، هي مؤمنة بالله تعالى. كذلك بمقتضى هذه الأحاديث وهذه الروايات أيضا لا نحتاج إلى أن نثبت إيمان أبي طالب برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قبل ذلك، قبل البعثة، كان ممن حمل الوصايا. أبو طالب ليس فقط كان مؤمنا وموحدا، لا كان ممن تمن على الوصايا حتى يسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عبد المطلب. فهم كانوا مملوئين بالإيمان ومخلصين في التوحيد من قبل الإسلام. ونفس فاطمة بنت أسد حقيقة هي من حسناتها، من الخدمات التي أزدتها فاطمة بنت أسد، أنها كانت حجة دامغة على إيمان أبي طالب وإسلام أبي طالب، كما في الرواية. بذلك احتج أمير المؤمنين عليه السلام حين سئل عن إسلام أبي طالب، كان طبعا معاوية وقوم معاوية من قريش الموتورين من علي بن أبي طالب، كانوا يروجون أن أبا طالب مات وهو كافر ولم يؤمن بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوصلوا هذه الشبهة وهذه المكذوبة إلى علي بن أبي طالب. فسئل عن إسلام أبي طالب، قال عليه السلام: وعجبا، إن الله تعالى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقر مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام، ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات. هذا دليل دامغ على إيمان أبي طالب. كانت فاطمة بنت أسد، فلو كان أبو طالب كافرا كما يزعمون لفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينه، كما فصل بين النساء المؤمنات وأزواجهن الذين بقوا على الكفر. واحدة من زينب ابنته أو ربيبته بحسب اختلاف التواريخ أسلمت ولم يسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع، بقي على شركه، ففصل بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعدم فصله بين فاطمة وزوجها أبي طالب واحد من الأدلة، وإن كنا لا نحتاج إلى دليل، لكن ربما بعض الذين لم يبلغوا من المعرفة هذا المقدار يحتاجون إلى مثل هذا الدليل. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.